بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية للإنتاج الإسلامي والتوزيع للقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان ابن عثيمين علم وعمل، قصة لحياة الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثاني.
تحدث بكلمة عن الشيخ رحمه الله قال فيها:
كان رحمه الله غاية في الوضوح مع قوة الأسلوب وجزالة العبارة التي يفهمها عامة الناس فضلا عن طلاب العلم، ومن العوامل أيضا طريقته الفذة في التدريس كما سأعرج عليه إن شاء الله تعالى. ومن العوامل التي أدت أيضا إلى الاجتماع عليه عدم تعصبه رحمه الله وجموده على مجلس معين، بل كان رحمه الله تعالى متبعا للدليل، فالحق ضالته، فأينما وجد الدليل وجه وجهه إليه. أما ما يتعلق بمنهجه العلمي، فمنهجه العلمي رحمه الله هو اتباع ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد كان رحمه الله متجردا للحق، حيثما ثبت الدليل يمم وجهه إليه، وحيثما وجد الحق فهو ضالته ومطلبه. وكثيرا ما سمعناه يستدل بقول الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وأيضا أو مما يدل على ذلك أيضا أنه رحمه الله إذا أخذ بقول ثم تبين له رجحان غيره من حيث الدليل رجع عن قوله أولا. وهذا هو هدي الأئمة من قبله، كالإمام أحمد رحمه الله وأبي حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة السلف. وأضرب لذلك أمثلة. أن الشيخ رحمه الله كان يرى أن القدرة قبل الحيض لها حكم الحيض إذا وجدت القرائن كأوجاع العادة، ثم إنه رحمه الله رجع عن هذا واعتبر أن الحيض هو الدم دون ما تقدمه من قدرة ونحوها كالصبرة. ومن أيضا من الأمثلة على ذلك أنه كان يرى أن دم النفاس لا حد لأكثره، ثم رجع عن ذلك واعتبر حده 40 يوما. وأيضا من الأمثلة على ذلك أنه كان يرى أن المستحاض توضأ في وقت كل صلاة، ثم رجع عن ذلك وتبين له أن طهارتها باقية ما لم يتجدد حدث آخر.
الشيخ الدكتور عبد الله الجلالي ممن أخذ عن الشيخ رحمه الله تحدث بكلمة عنه قال فيها:
أذكر أنني في إحدى زياراتي لأمريكا ذات يوم زرت مجموعة من الطلبة، وكنت أتجول على مخيمات الطلبة في الولايات الأمريكية، فزرت إحدى الولايات ووجدت طلبة أول ما سألوني عن فضيلته وقلت: هو بخير والحمد لله، ماذا يصلكم عنه؟ قالوا: نحن لدينا من رصيد علمه وأشرطته أكثر مما عندكم. وسألت واحدا منهم من الطلبة فقال: عندي 350 شريطا لفضيلته. فنظرت فيها فوجدت أن أكثرها لا يوجد عندي، بل ولا ربما لا يوجد في المملكة العربية السعودية. فعلمت أن الرجل أنه قد وفق، وأنه الحمد لله لنيته الطيبة ولفضله الكبير ولتواضعه أن علمه قد انتشر أرجاء العالم حتى وصل إلى أمريكا وإلى قلب أمريكا وإلى أقصاها الغربي في لوس أنجلوس وغيرها من المناطق البعيدة. وجدت أنهم يتابعون أشرطته أولا بأول، حتى إنه لا يكاد يمر على الشريط يوم أو يومان إلا ويتواجد عندهم هناك، ولا أدري ما هي الطريقة السريعة التي كان يصل إليها قبل أن توجد هذه الأجهزة الحديثة.
أيها الإخوة، وللشيخ محمد رحمة الله عليه ذكريات يرويها بعض من عاصره:
فمن ذكريات أعطيت ابني فلوس بين الجامع وبين المحمر، وقلت له: تصيد شيخنا وأعطه هذه الفلوس، ولا علمت أنه خلفي. قال: لقد صادني، لقد صادني. أعطاني جاه على طول: لقد صادني، لقد صادني. هذه من بعض ذكريات يقول شرها. ومرة أنا صايم في الخارج، وصايم قبل صيام المملكة، قبل صيام المملكة بيوم، فلما كان يوم 30 في المملكة كان بالنسبة ليوم عيد، وبالنسبة للمملكة يوم 30 بالشهر، فما كان مني إلا أني أفطرت واختبأت في مكان وأكلت، فما كان منه إلا أنه ضربني. وتكلم في رمضان وقلت على مهلك يا شيخ، تمنيت 30 يوم أنا، هاي من قبلكم يوم، واليوم العيد يحصل صيامه، وأنا أتحدث بهذا لأن هذا مذهب الإمام أحمد. فابتسم واعتذر. هذه من جملة التكليات مع الشيخ التي يطول ذكرها ولا أتمكن من استقصائها.
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل أحد زملاء الشيخ محمد رحمة الله عليه تحدث بكلمة عنه قال فيها:
كنت أفخر منه شلة، بيننا للسن قريب 14 سنة، فكنت أدعوه إلى بيتنا وأتدارك أنا وياه بعض الدروش، ويختم لي بعض الأشياء التي أحتاج إلى نقلها من بعض الكتب في تفسير ناقص منها ورقات كتبها لي بخطه، وأشياء أخرى في أصول كتاب الناقص وخطوط كتبه لي بخطه كملها جزاه الله خيرا. كان بيني وبينه يعني صداقة وصحبة ما زالت من ذلك الوقت إلى أن توفي.
فالشيخ تواضعه عجيب، بل يقول لي أحد الإخوة عندما رأيت المسجد موجود مع هذا الشيخ اللي يكلمه المغرب، يقول أذكر عندما صلى الصلاة في وقت قريب قبل مرضي رحمه الله في صلاة السفر، يقول سامع أولاد صغار جدا يعني أطفال، يقول فرفعت من الشيخ يقبلون رأسه، فالشيخ صار يمسح على رؤوسهم ويقول: إنما ترحمون بهؤلاء، إنما ترحمون بهؤلاء، يعني الصغار بالضعف. أما إن سألت عن ورعه رحمه الله، فالورع عنده يشهد له بكل واحد. يقول لي أحد الدكاترة كذلك في الجامعة قبل قليل كنت معه، يقول أذكر قبل 30 أو 35 سنة كان الشيخ في الرياض يدرس، واشترى جهاز موجود في مدينة عنيزة، فعرف أن فلان فلان من العنيزة سيذهبون العنيزة، فبادرهم الشيخ بقوله: أبلس معكم غرض، إيش رأيكم؟ قالوا بشي الشيخ سمع نمر في الوقت الثاني، وهم سافرين يقولون مروا على الشيخ، فالشيخ حمل هذا الغرض في السيارة وهي جهاز كبير، جهاز كهربائي كبير، فعندما يقول حملنا الجهاز وخلاص وفكنا الباب نمشي، الشيخ انتبه الباب السيارة فإذا مكتوب عليه وزارة الصحة، فعلم أن السيارة ليست صاحبها هو قائد اللي يقود السيارة، وإنما هي تبع الدولة تبع وزارة الصحة. فبادر الشيخ قال: وقف فنزل الجهاز. يا شيخ وش فيه؟ قال: نزل الجهاز، نزل الله يسكر. يا شيخ ما في شيء، احنا رايحين. قال: لا نزل الجهاز. لماذا؟ لأن السيارة كانت تبع وزارة الصحة، فالشيخ تورع منه لا يحب أن يرسل هذا الجهاز بهذه الدابة التي ليست ملك الشخص نفسه، مع علم الدكتور يقول قلنا له ما في شيء يا شيخ، رحيل رحيل السيارة فاضية. قال: ولد، لأن السيارة لا يملكها الرجل نفسه. فهذا إن دل على ورعه رحمه الله، وأسكنه في الدرس الأعلى.
أيها الإخوة، أجرت الاستقامة حوارا مع الأستاذ إبراهيم العثيمين أحد أبناء الشيخ رحمه الله، وإليكم شيئا من هذا الحوار.
أخ إبراهيم، كيف كان الوالد رحمه الله يقضي وقته في منزله؟
كان وقته رحمه الله في المنزل عندما يستيقظ في الصباح ويتناول وجبة الإفطار، ينصرف إلى مكتبته من حوالي 8 صباحا، ثم يجلس بين كتبه ومعاملاته ويبحث إذا كان هناك بفوت معينة، ويرد على الاستفسارات التي ترد إليه من قضايا وغيرها. طبعا كان يرد الرسائل بخط يده، ويقضي أغلب يعني كل وقت الصباح في المكتبة إلى وقت صلاة الظهر، ثم بعد صلاة الظهر أيضا يعود إلى المكتبة مرة ثانية إلى حين وقت الغداء. وكان وقت الغداء رحمه الله يرتب الساعة الواحدة والنصف،
يعني بعدها مرتبه.
نعم، بعدها يحضر إلى الغداء، ويكون الأبناء جميعهم موجودون الذين هم في نفس البلد، ونجلس الغداء معه. وكان لا يحب أن يضيع أي وقت في شيء لا ينفع، فكان وهو جالس في الغداء التليفون يكون بجواره، ويمكن كثير من زاره في البيت في هذا الوقت يلاحظ هذا الشيء. فكان نعم يتلقى الأسئلة عبر الهاتف أثناء تناوله للوجبة، لأنه لا يحب أن يضيع وقتا قد ينفع الناس. بعد انتهاء وجبة الغداء يستمر في الرد على أسئلة المستفتين عبر التليفون إلى قبل صلاة العصر بنصف ساعة تقريبا، ثم يخرج إلى القيلولة، ثم يذهب إلى صلاة العصر، وهناك في الجامع له شرح للحديث بعد الصلاة، ثم بعدها يبقى في المسجد لمدة تقريبا نصف ساعة قد تزيد أو قد تنقص لقضاء حوائج الناس الذين وصلوا لهذا الصلاة. يأتون من خارج عنيزة ومن عنيزة وكل من له حاجة عنده من استفتاء أو مساعدة أو غيره، فكانوا يصلونه بعد صلاة العصر، بعدها يعود إلى المنزل إن كان هناك متسع من الوقت فجلس في المكتبة. طبعا في طريقة الذهاب والعودة إلى الجامع، في الذهاب دائما ما لا يرغب بأن يكون معه أحد لأنه يقرأ ويذكر الأوراد، وفي العودة في صلاة الظهر وصلاة الفجر دائما يكون معه أحد الطلبة ليقرأ عليه كتاب ويصحح لنا هذا الكتاب وهم في الطريق لاستغلالهم الوقت بعد صلاة الفجر. عودته من صلاة الفجر وعودته من صلاة الظهر يكون معه أحد الطلبة الذي يكون شرع في تفسير كتاب الله فيقرأ عليه ويصححونهم وهم في الطريق استغلالا للوقت.
طبعا على الأقدام كذلك.
على الأقدام نعم، أنا يذهب ويعود على قدمي. بقية الصلوات عندما يعود يكون معه بعض المستفيدين وبعض الطلاب الذين يشكل عليهم بعض المسائل إلى أن يأخذ إلى البيت. بعد صلاة المغرب كما هو معروف أنه كان يجلس المسجد رحمه الله للقاء الدروس اليومية إلى صلاة العشاء، يعود بعد صلاة العشاء إلى المنزل. هناك ليلتين في الأسبوع هذه مرتبة دورية، دروس نستطيع أن نقول خاصة. ليلة السبت هذه لبعض الطلاب البارزين أعتقد كان لهم درس خاص، وليلة الأربعاء كانت درس أو لقاء مع قضاة منطقة القصيم كان فيه درس وأيضا بعد صلاة العشاء، ويتبحثون بعض القضايا التي تشكل عليهم. بقية الليالي ليلة الجمعة كما قلنا أيضا زيارة للأقارب، والليالي المتبقية دائما ما تكون هناك دروس ومحاضرات خارج مدينة عنيزة ولكنها عبر التليفون.
يعني
تكون مرتبة، تكون محاضرة من داخل مكتبته عبر التليفون في أما داخل المملكة أو خارج المملكة في ألمانيا وغيرها وهولندا وأمريكا نعم، فكان يلقي المحاضرات باستمرار بعد العشاء. بعدها ينقل في المكتبة إلى الحادي عشر ونص ثم يذهب للنوم. تفنى العشاء خلال هذا الوقت ولكنه العشاء يأخذ وقتا طويلا. هذا كان برنامج العشاء.
أنا أذكر مرة جيت بعد الفجر وكان عندي محاضرة عبر الهاتف،
لكن هذه نادرة لأن يعني دائما تكون هذه في أمريكا لأن يكون الوقت عندهم مناسب، لكن ما هي كثيرة هذه.
بالنسبة للفتاوى معروف أنه بعد الظهر هذا رسمي.
الفتاوى الرسمي إيه نعم، الظهر الرسمي كان بعد الظهر
إلى قبل
العصر، وكان أحيانا يكون في عنده وقت ويفتح الهاتف لأن الهاتف كان لا يقف لا في ليل ولا نهار.
طيب الأخ إبراهيم الشيخ رحمه الله كيف عوده مرضه؟
سوف نبين هذه النقطة للإخوان لأنه سيرة طلبة في كثيرة حول هذا الموضوع. رحمه الله من بعد رمضان 1420 بدأ يشعر ببعض علامات المرض، ولكنه اعتقد أنها امتدادا لمرض سابق أو لعملية جراحية أجراها في السابق فلم يعجبه اهتمامه. وبعد انتهاء العام الدراسي الماضي عام 2020 كعادته بعد نهاية العام الدراسي يتيح لطلابه فرصة زيارة أقاربهم وأهلهم لمدة أسبوع أو نحو ذلك، وهو أيضا يذهب لزيارة أقاربه الذين في الرياض ويمكث هناك حوالي الأسبوع. فعندما وصل إلى الرياض كان يشتكي من ضعف في النظر، ذهبت أنا وهو إلى مستشفى الملك فهد في الحرس الوطني لغرض أن يفحص النظر فقط. وعندما فحص النظر حددوا المقاس المطلوب للنظارة وتم يعني إجراء الشيء اللازم، نصحوا بعض الأطباء هناك بأن يقوم بإجراء فحص عام وأن يبحثوا هذه الأعراض التي بدأ يشكو منها في الأخير، فوافق رحمه الله على هذا. وفي نفس اليوم قاموا بإجراء تلك الفحوصات المطلوبة، فتبين الأطباء أو اشتبه بنسبة كبيرة لديهم في مستشفى الملك فهد الحرس الوطني أنه مصاب بهذا المرض. عندها تم اجتماع الأطباء من ثلاثة مستشفيات ومن كبار الأطباء لمناقشة الحالة، فتقرر أن يحال الوالد رحمه الله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لكونه المستشفى المتخصص في مثل هذا المرض. بالفعل انتقلنا للمراجعة هناك وتأكدوا من وجود هذا المرض، ثم ذهبنا إليهم واجتمعنا بالأطباء وأخبروه بما هو مصاب فيه. بعدها بدأ التفكير في طريقة العلاج. فاختلفت بعض وجهات النظر بين الأطباء، منهم من يقول لن يأخذ الكيماوي ومن يقول الإشعاع، فلم يكن هناك تركيز واضح لطريقة العلاج. هذا كانت الأثمار. طبعا الأطباء بلغوا مباشرة كان يكون هناك تردد لا من قبلهم ولا من قبلنا، لأن هم أيضا عندهم أعتقد نظريات طبية ويؤمنون بها بأن المريض يجب أن يكون يعلم بحاله ويعلم ما هو المرض الذي لديه. فلم يكن إخباره فيه مشكلة لا من ناحيتنا ولا من ناحية الأطباء. فتم إبلاغه وهو ما شاء الله عليه يعني كان مثالا بالصبر والاحتساب والإيمان.
ومن هنا يعني دفك السفر لأمريكا؟
نعم، السفر لأمريكا في أثناء هذه المراجعات. وعندما وصل الأمر إلى ولاة الأمر ألحوا بأن يسافر إلى أمريكا. الحقيقة الوالد رحمه الله كان يرفض هذا الشيء، ولكن لما رآه من بعض اختلاف وجهات النظر بين الأطباء والحاح ولاة الأمر عليه والحاح نحن عليه بأن يذهب إلى هناك لكي نتأكد من الحالة ونتأكد من طريقة العلاج، وقد يكون هناك طرق مختلفة قد لا تتوفر هنا أو علاجات معينة أو أجهزة معينة قد لا تكون متوفرة لدينا، ومن هذه النظرة وافق رحمه الله بأن يذهب إلى هناك. في رحلة الذهاب أنا لم أكن مرافق له في نفس الطائرة، لأني يعني سبقتهم بيوم أو يومين لترتيب بعض الأشياء التي يحتاجونها هناك، ولكن كما علمت أنه كان يقضي وقته رحمه الله في تصحيح كتاب أخذه معه لغرض تصحيحه، وكان يرافقه أفراد العائلة وبعض الأخوان، وكان أيضا الشيخ خالد المصلح والشيخ سامي السير برفقته، فكانوا يقرؤون معه الكتاب ويصححونه في الطائرة.
كم جلس في أمريكا الشيخ الوالد؟
جلس 10 أيام تقريبا. عندما وصل لأمريكا طبعا في مدينة بوستن أول ما سأل عنه عن المسجد وعن المراكز الإسلامية، يعني إحنا كنا نتوقع أنه يسأل عن المستشفى وهل بعيدة وقريبة والأطباء. فأول ما سأل عن يعني أنا أتذكر هذا جيد، كان ابحث لي عن المسؤول عن المراكز الإسلامية في هذه المدينة. فبالفعل اتصلنا بهم وأخبرناهم بأنه يسأل عنهم. سماء علموا الأخوان الذين يوجدون في بوستن وفي غير بوستن في الولايات المتحدة كندا، لا تتصورون كيف كان الاستقبال حق الفندق، كان مليان بالأخوة والدارسين السعوديين والأخوان المسلمين الذين هناك، الجالية الإسلامية. فبدأ معهم ببرنامج وألقى محاضرتين هناك.
فيذكرني في هذه الليلة، ليلة الخميس الثاني من شهر جماد الأولى عام 21 و400 ألف، الموافق للثاني من أغسطس عام 2000. يسرني أن أتحدث إلى إخواني في هذا المكان، مركز الجمعية الإسلامية في بوسطن من الولايات المتحدة الأمريكية. يسرني ذلك لأن الالتقاء للإخوان نافع في كل زمان ومكان، لأنه يورث المودة والإلفة، وبه يعرف الإنسان ما عند إخوانه من مشاكل ويسعى بقدر ما يستطيع في حلها. وها نحن الليلة نتحدث في أمر هام.
وخطب فيهم الجمعة وزار النادي السعودي في بوستن، وكان يجيب على أسئلة المستفتين هناك في أمريكا، وكان في أغلب وقته يدرس في الجناح المخصص له، والشيخ خالد المصلح والشيخ سامي السكير يقرؤون عليه أحد الكتب ويصححون فيها ويبحثون في بعض المسائل.
نفس كلام الأطباء هناك في أمريكا نفس كلام الأطباء في المملكة؟
نعم، اتضح أن التشخيص واحد وطريقة العلاج تقريبا اتفقوا هم والأطباء الموجودين في السعودية على طريقة علاج معينة. هذا الحمد لله دليل على أننا في السعودية نمتلك يعني 5 أطباء ماهرين وأجهزة أيضا حديثة وتشخيص جيد. ف فكان مطابقا للتشخيص الذي في المملكة، وأيضا العلاج الذي وصفوه الأطباء هناك كان متوفرا في مستشفى الملك فيصل التخصصي. فقررنا أن نعود ولا نمكث هناك للعلاج طالما أنه متوفر في المملكة.
أيها الإخوة، فإنني أشكر الله عز وجل أن يسر اللقاء بكم معشر الأطباء في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 14 من شهر جماد الآخرة عام 2021. هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون لقاء مباركا، وسنتكلم بما يريد الله عز وجل حول هذا الموضوع ثم نتلقى الأسئلة. أما ما نريد أن نتكلم به ونسأل الله أن يوفق للصواب، فأقول المرض أيها الأخوة، المرض نوعان: مرض القلب وهو مرض معنوي، ثاني مرض الجسم وهو مرض حسي.
وسمعنا أن الشيخ رحمه الله فعلا طفل الكيماوي وآخر الكيماوي لعلمه عن تساقط الشعر في هذا.
الوالد رحمه الله في البداية كره هذا النوع من العلاج ولم يكرهه لأمر شرعي وإنما لشيء في نفسه، هذا في بداية الأمر وقبل الذهاب إلى أمريكا. عندما ذهبنا هناك وأخبره الأطباء بأنه هذا أمر لازم وليس هناك بديل له، وافق رحمه الله على هذا الشيء ولم يمانعه. إنما المهانة حدثت ونحن في السعودية في بداية الأمر عندما لم يكن التشخيص مركز، وكان هناك فيه اختلاف في وجهة النظر، منهم من يقول أن يأخذ كيماوي منهم من يقول أن هناك بديل له. في هذه الأثناء كان يمانع لأنه كان يظن أن هناك خيارات طبية، وعندما عرف أنه هذا الخيار الوحيد أو أنه لا بد من هذا النوع من العلاج حسب قول الأطباء لم يمانع فيه ووافق عليه، وكان لا يمانع الأطباء فيما يقولون فيوكل الأمر إلى أهله. إن كان في الطب وما يتعلق بالصحة فهو لا يخرج عن كلام الأطباء لأنهم هم الذين أعلم بهذا الشيء.
فأذا أشرف الشيخ رحمه الله أمريكا،
بعدما عدنا إلى المملكة كان حريصا رحمه الله أن ننتهي من عمل استشفاءاتنا ولقاءاتنا بالأطباء هناك قبل أن تبدأ جلسة هيئة كبار العلماء في مدينة الطائف. وبالفعل ترتبت الأمور لله الحمد وعدنا إلى الطائف لشارك أعضاء هيئة كبار العلماء في جلستهم. ذهبنا إلى الطائف وفعلا بدأت الجلسة إلى أن انتهت. بعد ما انتهت الجلسة عاد إلى الرياض للبدء في البرنامج العلاجي الذي كان قد قرر باتفاق الأطباء في أمريكا مع الأطباء الموجودين في مستشفى الملك فيصل. بدأ العلاج مباشرة بعد وصوله من الطائف.
الطائف حضر
كل الجلسة حضرها كاملة. عدنا للرياضة بدأ البرنامج. كانت بداية البرنامج العلاج بالأشعة، استمر على هذا 45 يوم، وكان العلاج يبدأ من السبت إلى يوم الأربعاء. فكان يحرص بعد نهاية العلاج يوم الأربعاء أن يذهب إلى مدينة عنيزة لكي يتابع حال الطلبة والمسجد، ويحرص على إلقاء خطبة الجمعة هناك، ثم بعدها يعود لمواصلة العلاج في الأسبوع الذي يليه إلى أن انتهى من العلاج في الإشعاع. بعدها عيدة الفحوصات مرة أخرى وعيدة الاتصال بالطب الأمريكان، فتبين لهم أن الكيماوي قد تكون سلبياته أكثر من إيجابياته بالنسبة لحالة الشيخ، فاستبعده الأطباء من أن يكون طرفا في العلاج. بعدها أصر أن يذهب إلى عنيزة ليبقى فيها قرابة 20 يوم، لأن هذه الفترة كانت مقررة يعني فترة راحة بعد العلاج بالأشعة. وفعلا حضر العنيزة وجلس فيها في هذه المدة، وقام بإلقاء الخطب في العنيزة ومتابعة الطلبة، ثم عاد مرة أخرى للرياض لإجراء عملية في عينه في مستشفى الملك خالد، وبعدها لم يتمكن من العودة مرة أخرى إلى العنيزة. الوالد رحمه الله كان من قبل أن يذهب إلى المستشفى بالأصح حريصا على خدمة الناس، فقبل أن نذهب كان يقول لي اطلب منهم ان يجعلوا لنا خط للفتاوي داخل القرصة. وبالفعل كان هناك خطين
في المستشفى،
اي نعم، خط لنا وللاستخدام الخاص، وخط محول عن طريق التليفون وكان موجود في المسجل
حق عنيز
في الحق يعني يرد على الناس
برقم الرياض
برقم التليفون الفتاوي الذي داخل المستشفى
الرياض،
وكان وهو على مستلق على سريره يجاء التليفون بجانبه ويرد ويجيب المستفتين. في رمضان كان له رغبة أن يذهب إلى مكة وأن يلقي دروسه هناك لمعرفة بكثرة الناس الذين يأتون للعمرة في رمضان وزوار هذا البلد الطاهر، ورغبة منه في خدمتهم وإيصال العلم لهم والرد على استفساراتهم وإشكالاتهم هناك.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون في المسجد الحرام والمستمعون من الخارج، نبدأ لقاءنا هذا بالكلام على ما تيسر من ما سمعناه من قراءة أئمتنا. استمعنا إلى قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن وإياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله، هذا هو الإيمان والتوحيد والإخلاص لله عز وجل، فلا رب إلا الله عز وجل، ورب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، هو الذي يدبر الكائنات كما يشاء على ما تقتضيه حكمته ورحمته وعدله. ثم استقاموا على دين الله، على شريعة الله عز وجل، استقاموا على الشريعة لا يزيدون عليها ولا ينقصون عنها ولا يبتدعون في دين الله عز وجل ما ليس منه. والاستقامة هي الابتدال والمشي على الصراط المستقيم، وهذه الكلمة أعني استقاموا هي الكلمة الصحيحة التي ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقال الله تبارك وتعالى: أقم وجهك للدين حنيفا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن سأله الرجل قال: قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيره، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الكلمة استقم هي الكلمة الصحيحة. وأما ما استعمله كثير من الناس اليوم أدلها بقوله التزم، فهذا ليس بصواب، لأن الاستقامة هي الالتزام، والالتزام هو الذل والفروع. ولا شك أن الذل والفروع لله عز وجل استقامة، لكن لا تدل على ما يدل عليه الاستقامة. يحكي لك كثير من الناس اليوم يقول: فلان ملتزم. نعم، الالتزام طيب، لكن لا تقل هكذا، قل فلان مستقيم.
كان يرد على تليفون الفتاوي إلى آخر يوم ذهبنا فيه إلى مكة، لم يتوقف من الرد على الفتاوي.
والشيخ أظن كان تعبه شديد، كان يسمح للزوار، لم كانت رغبة له يستقبل الناس.
في الحقيقة كانت رغبة الأطباء لا يكثر الزوار عليه، ولكن هو رحمه الله أتذكر كان يعني يقول لي: لا ترد أحد، هذا الإنسان جاء من بعيد ومكان بعيد علشان يسلم وحنا نرده، ما يكثر. يعني كانوا يتعبون الزوار، اتفقنا احنا وياه بأن نضع ساعة معينة يكون فيها استقباله. وبالفعل وضعنا ساعد بعد العشاء قبل رمضان لاستقباله وفي رمضان أيضا وضعنا ساعد لاستقبل فيها الناس.
جميع حالنا
نعم اللي اتضحنا من جميع الحالة
من الخليج رئيس
الناس في هذه الساعة. نعم أنا كنت حريص لأن أخذ معدل الزوار في اليوم كان يتجاوز من 950 إلى 1100 زائر تقريبا.
طيب الشيخ بعد انتقاله إلى مكة وجلس في المسجد الحرام جزاه الله خير كان رغبان عنده رغبة في إلقاء الدروس طبعا.
نعم أولا نعلق على أنه كانت حركة صحيحة تسمح بذلك. نحن حريصين وهو أيضا حريص لأن لا يذهب إلا عندما يكون الوضع يسمح له بالذهاب فكان ممكن الأمر للأفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية للإنتاج الإسلامي والتوزيع للقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان ابن عثيمين علم وعمل قصة لحياة الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني.
تحدث بكلمة عن الشيخ رحمه الله قال فيها
كان رحمه الله غاية في الوضوح مع قوة الأسلوب وجزالة العبارة التي يفهمها عامة الناس فضلا عن طلاب العلم ومن العوامل أيضا طريقته الفذة في التدريس كما سأعرج عليه إن شاء الله تعالى. ومن العوامل التي أدت أيضا إلى الاستماع عليه عدم تعصبه رحمه الله وجموده على مسألة معين بل كان رحمه الله تعالى متبعا للدليل فالحق ضالته فأينما وجد الدليل
كذلك الشرف العامة ومواعظه العامة فهي أيضا موضوعية وطابع علمي ويعالج قضايا المجتمع بحكمة وبصيرة وروية.
أيها الإخوة والأخوات وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد وأن يرفع درجته في المهديين وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء.
ختاما تقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الدعوة السلفية بالقاهرة وإلى لقاءات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ كان يفرح في هذا الدرس ويحب يتأخر عنه رغم شدة مرض.
نعم
هو
كان يحرص وينتظر وقت الدرس. فأنا أتذكر من المواقف اللي صارت في رمضان يمكن موقف قلما تلقى إنسان يصير مثل هذا الموقف. في يوم 29 ساعة صلاة الفجر صار معه شوي تعب وساعة الحالة شوي قرر الطبيب المرافق أن ننتقل إلى المستشفى التخصصي بجدة من المسجد الحرام وفعلا أخذنا في سيارة الإسعاف وذهبنا إلى جدة. وصلنا إلى هناك قبل الظهر يمكن وقت أدخل غرفة العناية المركزة على طول. جلست في العناية المركزة مدة 4 إلى 5 ساعات تقريبا بعدها شعر بشيء متحسن فأصر أن يرجع إلى مكة حتى أن كنا نحاول أن نتنيه فكان مصر إصرار عجيب على أنه يذهب وأن لا يجلس. كان يقول أن الأخوان والطلاب والناس ينتظروننا في الحرم كيف نتركهم وأنا الحمد لله الآن أقدر أروح. طبعا تشاورنا على طبعا وأخذوا احتياطاتهم اللازمة ثم أخذنا في سيارة الإسعاف وأدنا إلى مكة. وصلنا إلى الحرم على تقريبا وقت صلاة العشاء
مساء
نفس اليوم
ليلة الثلاثين
ليلة الثلاثين. تذكر دخلنا إلى مكانه في الحرم وكان محمول على المجالة والأكسجين على فمه كان عنده نقص بعض الأكسجين إلى غرفته. أول ما وصل الغرفة ونزل توضأ قال الله نصلي العشاء والمغرب جمع المغرب والعشاء جمع تأخير فعلا صلى ما انتهى من صلاته الا يعني كان على وشك ان تنتهي صلاه التراويح. ثم اول ما جلس طلب الميكروفونات مكبرات الصوت ليبدا الدرس. انا اتذكر الاطباء كانوا منبهرين يعني كان طبيب باكستاني يحمل شهادات دكتوراه من امريكا 3 شهادات كان منبهر والعربيه عنده ضعيف فكان يقول لنا هذا رجل ايمان
رجل ايمان
هذا الكريم وفعلا طلب من الطبيب انه يبعد الاكسجين اللي كان على الفم وابعده ووضع له الاكسجين اللين الذي يكون على الانف وبدا في الدرس وكان من افضل الدروس اللي يلقاها الليله.
فضيلة الشيخ، سائلة تقول: ما حكم سفر المرأة للتدريس بدون محرم؟ وهل يشترط لجواز السفر بقاء المحرم معها؟
أعيد السؤال.
ما حكم سفر المرأة للتدريس بدون محرم؟ وهل يشترط لجواز السفر بقاء المحرم معها؟
لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، لا للتدريس ولا للحج ولا للعمرة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب الناس: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال ما رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني شتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. نعم. وهنا ينتهي هذا اللقاء المبارك. أسأل الله أن يعيدني وإياكم مع هذا الخير، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعلنا من دعاة الخير وأنصار الحق، إنه على كل شيء.
يعني هذا الشيء موقف عجيب لأحد يتفكر فيه، يعني يتفكر هذا الموقف. الإنسان يعتمد من العناية المركزة ويصير يلقي درس أو محاضرة أو يعني شيء عجيب. وفعلا ألقى الدرس بعد ما انتهى من الدرس، كان يقول لي: شيخ، لو جلسنا في جدة كان فاتنا هالأجر. يعني الله يرحمه، كان موقف فعلا كان مؤثر. يعني قليل انك ترجع احد يمكن يسوي مثل هذا الموقف. كان الواحد لو يطلع من المستشفى من انفلونزا ولا غيره ثلاث اسبوع نقاهه ويخرج اليه. فالله يرحمه كان
رحمه واسعه. هل كان يصلي يا اخ ابراهيم في الحرم مع
الائمه؟ نعم كان يصلي في اخر الايام، كان اغلب الصلوات مع
الائمه.
لا التراويح ما كان يعني قد يصلي بدايتها، ولكن لا يستمر مثل هذا.
طيب متى ذهب إلى جدة؟ يعني بعد العيد مباشرة؟
طبعا هو عاد يوم 29 وألقى الدرس، جلس يوم 30 في مكة، يوم واحد يوم العيد بعد صلاة العيد
نص الحرم.
أي صلاة العيد في الحرم، وبعدها على طول صلينا الظهر نفس يوم العيد في مستشفى الملك في جدة.
احنا مدة قليل سمعت من بعض القريب انه عندما انتقل المسجد الحرام وبدأ بالدروس تحسنت الحارسة بسبب القاء الدروس
تحسنت المعنوية، يعني المعنوية كانت أفضل والنفسية كانت أفضل من قبل. والحقيقة أيضا احنا لا نهمل دور ولاة الأمر في هذا الشيء، فالفضل لله سبحانه وتعالى ثم لهم في تيسير هذه الأشياء، فبذلوا لهم كل ما في وسعهم أن يبدأ، قدموا له خدمات لا نستطيع أن نكافئهم بها إلا بالدعاء له، فجزاهم الله خير. سهلوا له كل شيء، لا من الأطباء ولا من المكان، فلم نجد صعوبة في أي شيء.
سمعت أن هي غرفة طبية كاملة داخلها.
نعم سمت هيئة المكان الذي كان موجود فيه في الحرم عبارة عن مستشفى مصغر.
الله أكبر.
فلم يألو جهدا في شيء.
طيب بخلال الجلوس في الحرم مو على السرير، كيف كان وقت يعني كما ذكر قبل على الكتاب وكان الذكر؟
طبعا كان رحمه الله يكثر من الذكر وأيضا مراجعة القرآن، وكان دائما ما يطلب المعاملات التي لم تنتهي من معاملات صلاة وغيرها، فكنا نعرضها عليه ويفتي وهو في الحرم على السرير، ثم نجمع كل مجموعة وإذا جلس أو لا وقع على المعاملات.
إبراهيم، الأيام الأخيرة التي قضاها الشيخ في المستشفى جدا كيف كانت؟
كانت الحالة والله الحمد مستقرة والوضع مستقر، وكنا موجودين معه والأطباء. هو في يوم العيد حدث معه بعض الالتهاب في الرئتين وتأثر من هذا في يوم العيد، والحمد لله مع الأدوية والعلاجات بدأت تحسن الحالة. كنا ننتظر أن يعني تسمح حالته الصحية بأننا يتم نقله إلى الرياض لكي ننتقل إلى هناك، لأنه هو جاء لهدف معين، جاء لهدف إلقاء الدروس والفتاوي وكسب عمرة في رمضان، والحمد لله هذا حصل.
هي أخذ عمرة في رمضان؟
نعم أخذ عمرة، فانتهى الهدف رغبة منا ومنهم أيضا أن ننتقل إلى الرياض ويكون قريب من المستشفى الرئيسي هناك ومن بقية العائلة، وكان غضب مستقر، ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى القدر
سبب الساعات الأخيرة من قبل وفاة رحمه الله. هل كنتم بجوار الشيخاني؟
كنا دائما موجودين معه، فكان رحمه الله يكثر من الذكر، وكان يؤدي الصلوات في وقتها، ويكثر من قراءة القرآن والتسبيح والتكبير إلى آخر لحظاته.
في يوم الأربعاء
أفطرنا معه
وصلى الفجر،
صلى الفجر وتوفي رحمه.
كانت في الصباح يعني صباح
لا توفي بالضبط الساعة 5:40 من الصباح.
عيان من الديوان الملكي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء هذا اليوم في جدة فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء إثر مرض عانى منه طويلا، وسيصلى عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم غد الخميس الموافق 16 من شهر شوال من عام 1421 هجرية إن شاء الله، ومن ثم يوار الثرى بمكة المكرمة. نسأل الله جل وعلا يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جنته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر، ويجزل لهم الأجر، ويعوض المسلمين بفقده خيرا. والحمد لله على قضائه وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون.
الصلاة على الأموات يرحمكم الله.
الله أكبر
الله أكبر.
أتدرون أين دفن الشيخ ومن هو جاره؟ لقد دفن في بلد الله الحرام في أم القرى، وأما جاره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كانا يتجاوران في الدنيا ويتحدثان في أمور المسلمين، واليوم كل منهما جار للآخر، لكنهما جاران قرب لا يتزاوران، ونسأل الله أن يتجاورا في الجنة بجوار محمد صلى الله عليه وسلم.
حسنا يا خبخين سأل حتى برسا قيد وسم الفيق وكم يجب أكثر الدرس سمعنا
فيه. لا لا هذا غير صحيح. كان في بعض الأحيان مع بعض الأدوية عند النوم يصير يتكلم من أثر العلاج، فكان كلامه عندما يكون نائم دائما إما تذكر صلاة أو يعني كأنه يتذكر أنه يشعر بأنه أمامه طلبة ويرفع عليه من الترس وينصحه
في غيبه بس
في نومه
في نومه
في النوم، لأنه أنا سمعته كثير أنه يعني الناس يمكن يظنوا أنه دخل في مرحلة الغيبة وكذا، والحمد لله هذه لم تحصل، ولكن عندما يكون نائم من تأثير نوع معين من الأدوية كان يحصل يكون هناك في بعض الكلام أثناء النوم، فكان كلامه أثناء النوم رحمه الله دائما يشعر بأنه يلقي درس معين. فأنا أتذكر أنه في يوم من الأيام لو سجلت تسجيل لكان درس متكامل كان عن الغيبة هم من الناس، فكان يتكلم وكأنه أمام طلبة ودرس مرتب من أدب، لأنه هذا هو الشيء الذي يشغل حياته، يعني كل تفكيره في الدروس وفي الطلبة وفي الصلاة وفي التاريخ وفي الدعم، فما يستغرب أنه أيضا وهو نائم عندما يكون هناك بعض الكلام يكون حول هالأشياء.
كيف حسيت مرحباتي؟
طبعا هذا هناك مؤشرات وأجهزة اتضح أنه في الوقت هذا لا يمكن عمل أي شيء.
رحمه الله جعل الله رحيم. سمعنا أن هناك موقع للشيخ في الانترنت، هل انتهى العمل به؟
الموقع موجود الآن وهو تحت الإنشاء، وكان الوالد رحمه الله حريص كل الحرص على هذا الموقع لما يعرف أو يعلم لما للاتصالات الآن دور كبير في الحياة وفي نشر العلم والدعوة. فكان حريصا كل الحرص على أن يكتمل هذا المشروع. ولله يعني نحن نسير فيه، نقول يمكن في المنتصف من الطريق، ونتوقع إن شاء الله ينتهي خلال سنة قريبا بإذن الله. سوف يحصل بإذن الله على جميع المؤلفات على الكتب والفتاوي أيضا، وسوف يكون هناك أيضا السمعيات سوف تكون موجودة، يمكن حسب معلوماتي من تسجيلات الاستقامة التي هي تمتلك جميع يمكن تظهر الشيخ السمعية حوالي قرابة 4000 ساعة سوف تكون أيضا إن شاء الله موجودة في الموقع.
كذلك يا أخ رئيس سمعنا أن هناك مضرة جمعية ستنطلق من اسم كويت الشيخ رحمه الله، أين يكون موقعها والله سيكون؟
المضرة أو الجمعية أو المؤسسة الخيرية هذه فكرة موجودة لدينا. أنتم تعرفون إحنا الآن في الأيام الأولى من وفاة الشيخ رحمه الله، ومثل هذا العمل لا يستطيع الإنسان إظهاره وإبرازه بهذه السرعة، فهو يحتاج إلى وقت من الدراسة وتجميع الأفكار لكي يظهر أيضا بصورة حسنة، لكن الفكرة موجودة وهي تحت الدراسة.
سمع أنكم أي أحد عنده فكرة يتصل عليكم؟
نعم، حنا وضعنا إعلان في الجرائد منعا للإزدواجية وتشتيت الجهود، وضعنا إعلان لأن يكون العمل موحد، وطلبنا من الأخوة والمحبين الوالد رحمه الله بإرسال كل ما يفكرون به من أوجه البر لهذا الشيخ على الفاكس الموجود في الجريدة، وطرح الأفكار الموجودة لديهم لدراستها، إذا كانت موجودة وسوف تنفذ أخبرناهم بذلك، أما إذا كانت أفكار جديدة ولم ترد إلينا هذه الأفكار الجديدة فنحن أيضا نعينهم على ذلك ونساعدهم في أعمالهم. وليس الهدف هو حصر موضوع خدمة الشيخ لنا وحدنا، بل بالعكس إن يسعدنا ويفرحنا أن نرى الأخوان يتسابقون في أعمال خيرية له، ولكن رغبة منا في توحيد الجهود وأن تكون الأعمال جميعا تحت مظلة واحدة، لأن هذا هو الهدف الأساسي من وضع الإعلان مثل هذا الشيء. كما أيضا لا يعني لا نرغب من الإخوان التسرع في مثل هذه الأشياء قبل الرجوع إلينا.
جزاكم الله خير. حبيبي ختاما يا شيخ الله يا إبراهيم، الباب المفتوح لغالبا المفتوح الذي يتم كل يوم خميس للساعة 11 عند أذان الظهر، باب عظيم للخير وفتح باب استفادة من كثير من العامة سواء من داخل التقسيم أو خارجها، حتى سمعنا من إخوانا في سير الاستقامة أنه وصل العدد حتى أكثر من 207 رغم مدة اللقاء قصيرة وفكرته قصيرة ومدته قصيرة، فكيف كانت فكرة الباب المفتوح؟ هل يمكن الشيخ رحمه الله أو أحد مثلا كان سبب كذلك فيه؟
الحقيقة فكرتها بالضبط من أين وردت، من الذي تبناها، أو هل هو الوالد أم من بعض الأشخاص القريبين له أو المحبين، لا أعرف إجابة.
كتب الشيخ مؤلفاته رهيب، وأقول ليس العلم اللي خلفه الكثير هذا، كيف يكون وضعها؟
إن شاء الله
صفحة جديدة.
طبعا هناك كثير من الكتب والفتاوي موجودة ومطبوعة الحمد لله، وهناك أيضا جزء منها تحت المراجعة أو لم تكتمل، أو فهي سوف تسير كما كان الشيخ رحمه الله يسير عليه، وسوف بإذن الله تظهر عن طريق اللجنة التي وضعها الشيخ رحمه الله في حياته لدراسة مثل هذه الأمور المتعلقة بالكتب والمؤلفات، فهي لا تزال اللجنة تقوم بأعمالها وسوف تستمر بإذن الله. نعم، لا لم يسمح الشيخ في حياته ولم نسمح أيضا نحن، وهذا شيء حتى وزارة الإعلام لديهم علم بهذا، فهم لا يطون يعني فهم جزاهم الله خير أيضا متعاونين كل التعاون معنا ومع الوالد رحمه الله، فهم لا يسمحون لأحد بنشر كتاب للوالد رحمه الله إلا بعد موافقة هذه اللجنة الموافقة الخطية، وهذه اللجنة تقوم بدراسة الكتاب وتتأكد من توثيق المعلومات، وأيضا تتأكد من عدم استغلاليتها لأشياء أخرى. العشرة أعتقد أن الحقوق كانت موجودة لذلك في هذه الاستقامة.
طيب احنا طلبة الشيخ ما زال متواجدين طبعا غير منطقة الضفي من حمام، فحتى من خارج المملكة سمعنا أن هناك شيخ يقومون بتدريس من طلبة الشيخ الباردين.
نعم، هناك ثلاثة من الطلبة الباردين هم الشيخ خالد المفلح والشيخ عبد الرحمن الداش والشيخ سامي سكير، تم اختيارهم من قبل الوالد رحمه الله قبل وفاته واستخلفهم وهو هناك في الرياض على التدريس، فقد وزع الدروس النحو التالي: الشيخ خالد المصلح سوف يتولى التدريس في كتب العقيدة والتفسير، والشيخ عبد الرحمن الدهش سوف يتولى التدريس في كتب النحو والبلاغة، والشيخ سامي سكير سوف يتولى التدريس بإذن الله في كتب الفقه والحديث، كما استخلفه رحمه الله في إمامة الصلوات الخمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب الطهارة. بدأ رحمه الله تعالى بالطهارة لأن الطهارة مفتاح الصلاة وشرط من شروط الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والشرط كما هو معلوم يتقدم المشروط، ولأن الطهارة تخلية والتخلية قبل التحلية. وكان من المناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ابتداء كتابه الكلام على الشهادتين ليكون الفهم لهما والفقه بهما أكثر، لكن اصطلح العلماء رحمهم الله على أن يتكلموا على الشهادتين في كتب مستقلة تسمى كتب العقائد، لأن مسائل الشهادتين تحتاج إلى بسط وإلى تطويل، فلهذا اصطلحوا أن يتكلموا عليها في كتب العقائد والتوحيد. والطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة، وفي الشرع تطلق على معنيين: المعنى الأول أصل، وهو الطهارة الباطنة، وهي الطهارة المعنوية، وهي طهارة القلب من الشرك في عبادة الله ومن الغل والبغض لعباد الله. وهذا النوع من الطهارة من أهم ما يكون، وهو الذي يجب على الإنسان أن يعتني به. والنوع الثاني من الطهارة طهارة ظاهرة، وهي الطهارة الحسية، وهي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أي النجاسة.
واستخلف أيضا الشيخ محمد السلمان على الخطابة في الجامعة، فأعتقد بإذن الله أن هؤلاء المشايخ الثلاثة سوف يبدأون بالتدريس عن قريب بإذن الله تعالى. فأؤكد على أخواني الطلبة الذين يتواجدون في مدينة نيزة لتلقي العلوم الشرعية في الجامعة أنها بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تستمر هذه الدروس، وسوف يجدون الدعم نفسه الذي كان يجدونه من قبل الوالد رحمه الله، فسوف نستمر على ما كان عليه الوالد في طريقته معهم من النواحي الأخرى كالسكن وما يتعلق بالسكن وما يتعلق بالمكتبة. وأما التدريس في المسجد فبإذن الله أعتقد أن المشايخ الثلاثة سوف يبدأون بإذن الله عن قريب.
كلمة الشيخ الله تقول لمحبين الشيخ: لا شك أن الشيخ محمد كما رأينا بعيوننا سافرنا لبلاد الخارج حتى في بلاد الغرب والشرق، كنا في تلك البلاد نتجول، يعني أي كلمة الشيخ محمد يقبلون، حتى كنا في بريطانيا كان الإخوة الجاليات هناك من البلاد الجزائر والمغرب العربي وتونس ومصر وغيرها من الدول الإسلامية كانت من الجاليات، وحتى من بلادنا مجرد أن نقولهم قال الشيخ محمد كذا وكذا يقبلون جزاهم الله خير ويفرحون. فما هي كلمتكم التي تقولون محبين الشيخ في مشارق العرب والمغرب؟
الحقيقة احنا لا نملك الا الدعاء لهم وحثهم بالدعاء له رحمه الله. يعني ما رايناه خطت مصابنا الحديث من تفاعل الناس ودعائهم له ورجائهم. فكثير يعني في كثير من بلدان العالم صلت عليه صلاه الغائب. في المراكز الاسلاميه في امريكا وصلنا الخبر بانهم تقريبا 90% من المراكز التي الموجوده سواء التي تشرف عليها المملكه او غيرها صلوا صلاه الغائب. وايضا كثير من دول الخليج والاردن والسودان اعتقد كثير من البلاد العربيه ومصر. فهذا مما الحقيقه يخفف مصابنا ولا نملك لهم الا الدعاء. وايضا نحثهم على الدعاء له رحمه الله. هذا الذي نستطيع
ذكر الله خير نسال الله في ختام المجلس ان ينور قبره ويعلن مسجده ويرفع منزلته ويجعل منزلته مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ونسال سبحانه وتعالى ان يجعلنا خلفا لخير سلف. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نصلي ونسلم على خير خلق الله محمد.
وبكى الشيخ رحمه الله جمع من الخطباء ورثاه شعراء عده.
وسوى الامام الجهبذ رحل الجليل محمد. العلم يبكي حرقه ودروسه المسجد. يا حسرة لفراقه تالله ذأب يفقد. الشيخ يطلب حلمكم الشيخ يطلب حلمكم هي صعقة وتردد. أكذا المصيبة والنوى
ومن هو جاره لقد دفن في بلد الله الحرام في أم القرى. وأما جاره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كانا يتجاوران في الدنيا.
حمر العيون دعاتك الغر ولهم نسيج علقم مر. وأذانهم تعلوه حشرجة يا أمة التوحيد.
أن هؤلاء العلماء رحمهم الله باقون بذكرهم أحياء بعلمهم يلهج الناس في الثناء عليهم والدعاء لهم ويجتهدون
باقتفاء آلائهم. أتى في جنة الخلد وفيها مقام العز والفخر والمجد. بربك هل من ساكن سوف يصطفى عليها ولا يخشاهم صادق الوعد. هنية تبكيه وحق لها البكاء وقد طال من دهر بكاها على السعد. محمد ما شيء توهم سلوة من الحزن إلى الجاهل.
وستصدر المؤسسة بإذن الله جميع اللقاءات التي تمت مع زملاء الشيخ رحمه الله وكبار طلابه وما قيل فيه من خطب المرسليات.
أمة الإسلام إن من حسن العزاء عند غفر العلماء أن دين الله محفوظ وشريعته باقية وخيره يفيض ولا يغيب. فأعلام الديانة مرفوعة بحمد الله ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام خرجه مسلم وغيره. وأخرج أبو داود بسند جيد والحاكم وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وعلم هذا الدين يحمله من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولم تصب الأمة بمصيبة هي أعظم من مصابها بفقد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمصيبة بفقد من بعده تهون مهما كان شجاعا. كما أن من حسن العزاء أن هؤلاء العلماء رحمهم الله باقون بذكرهم أحياء بعلمهم يلهج الناس في الثناء عليهم والدعاء لهم ويجتهدون في اقتفاء آثارهم وترسم خطاهم.
أيها الإخوة والأخوات لقد خلف الشيخ محمد رحمه الله علما حفظ في الكتب والأشرطة السمعية التي أفاد منها العلماء وطلاب العلم، وستبقى بإذن الله علما ينتفع به لتكون عملا باقيا للشيخ رحمة الله عليه. وقد كان لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة هذه الكلمة عن أشرطة الشيخ رحمة الله عليه والانتفاع بها، فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أحد الذين نحسبهم كما زكي الله أحدا أن مؤسسة تعليمهم الجادون في الشرط على تفقيه المسلمين وتوعيتهم وتعريفهم الحق ودلالتهم عليه، وإن من أسباب انتشار أشرطته كون هذه الأشرطة تمتاز طابع علمي، فهي أشرطة ذات خير كثير، إذ هي معتمدة على التوجيه السليم والنصيحة الهادفة، فهي ما بين أشرطة تعلم المسلمين الفقه في دين الله، توضح لهم أدلة الأحكام الشرعية كأشرطته في شرح زاد المستقنع التي احتوت على تحليل عبارات هذا الكتاب وتوضيحه وبيان أدلة على كل مسألة اشتمل عليها هذا الكتاب، ومناقشة هذه المسائل مناقشة علمية على ضوء الكتاب والسنة، وعرضها عرضا ميسرا سهلا يجعل المستمع في تلك الأشرطة يفهم المراد بأسرع وقت لسهولة العبارة وسلاستها وبعدها عن التكلف. وكون الشيخ رحمه الله يعني يسوق هذه العبارات عن فقه وروية وتأكد مما قال، مما يجعل لهذه الأشرطة روجان بين طلاب العلم. كذلك أشرطة في شرح العقيدة الواسطية عند السماة بمعظمها، فهي أشرطة أوضح كما قد السلف، شرحت عقيدة الإسلام ابن تيمية، شرح بها الآيات وبين وجه دلالتها على المراد، وبين منهج المثبتية من هذه الآيات، وشرح أدلة الأسماء والصفات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضح بها مثل السلفي، وسار فيها عن أهل القويم. فمستمع لتفاعيل الوصية يجد عقيدة السلفي ميسرة له موضحة له يفهمها بأيسر عبارة وأوضحها. كذلك الشرط العامة ومواعظه العامة هي أيضا موضوعية وطابع علمي، ويعالج قضايا المجتمع بحكمة وبصيرة وروية.
أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد وأن يرفع درجته في المهديين وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء.
ختاما تقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الدعوة السلفية بالقاهرة، وإلى لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.